والسلام على رسول الله. تكلمنا إخواني عن موضوع الاستحسان حيث هو من إحدى القضايا التي تكلم عليها الإمام الشافعي، وقال أنه لا يجوز لأحد أن يقول في إباحة شيء ولا حظه ولا أخي شيء من أحد ولا يفعله إلا أن يجد ذلك نصا في كتاب الله والسنة والإجماع أو خبر يلزم، فما لم يكن داخلا في واحد من هذه الأخبار فلا يجوز لنا أن نقوله بما استحسننا. قلنا إن المقصود بالاستحسان في كلام الإمام الشافعي هو القول الاستحسان، أن يستحسن الشيء وأن يظنه حسنا من جهة نفسه ومن جهة عقله، هذا هو الاستحسان المردود. وتكلمنا على الاستحسان الأصولي وهو الذي قالته الأحناف، وحتى أن الإمام الشافعي في كتابه الأم يوجد له لفظ القول بالحسن، وأقول وهذا القول حسن وأنا أستحسن هذا فيقول ذلك، فإذا دل على أن الاستحسان عنده ليس مجرد اتباع له ولكن لا بد من معرفة المعنى. بقيت قضية القياس، هذه القضية المشكلة التي قال الإمام ابن القيم عليه رحمة الله أن بعد أن ذكر أدلة الفريقين، أدلة القائلين بالقياس وأدلة المانعين منه، على أنه هو ليس عنده المكنة وليس عنده القدرة أن يفصل بين الفريقين، فكل واحد يأتي بجراميزه وبأدلته، فكل دليل كالجبال فكيف يزيله؟ فهذا دل على أن القول في القياس أمر شديد وليس هو بالأمر السهل، ولا ينبغي لأحد أن يتكلم فيه إلا بعلم. وأغلب الناس الآن أو الشباب نسمعهم يعني يمنعون القياس ولا يعرفون وجهه، يحرر القياس قول مع الله بغير علم، القياس هو دليل جديد. وأنا أريد أن أكرر نقطة مهمة إخواني ذكرتها سابقا ولكني أعود إليها لأهميتها، ما هذه النقطة؟ هو أنه لا يصح دليل في الشرع إلا الكتاب، إلا الكتاب يعني هو قول الله هو الدليل، والسنة إنما عرفنا أنها دليل من خلال الكتاب، السنة عرفنا أنها دليل من خلال الكتاب، ولا يجوز لأحد أن يقول أن هناك دليل إلا بالكتاب والسنة، وكما أن الكتاب والسنة أدلة للأحكام فكذلك هي أدلة للأدلة. فإذا قال واحد من أهل العلم إن الأخذ بالأمارة كما يقول الشافعي هنا أو كما سماها الإحاطة بغير إحاطة، شيء سماه الأخذ بالأمارات، الأخذ بالمظنة، كما سيأتي القول بالقياس، وأن الرجل إذا غاب عن عين المسجد الحرام فإنه يجتهد في إصابة ماذا؟ في إصابة الجهة، وقطعا لا يصيب عينها ولكن يحاول أن يسدد ويقارب، فهو الأخذ بالمظنة التي لا تصيب عين الشيء ولكن تقترب منه، فمن أين أتى بهذا؟ من الكتاب والسنة. إذن أعود وأكرر، إن من يسأل الدليل فعليه أن يتعلم معنى الدليل، شيخ قلنا سابقا على المرأة أن يتعلم معنى الدليل، والأدلة في الكتاب والسنة موجود، هناك أدلة في الكتاب والسنة. فإذا قال قائل إن القياس هو من أدلة الشرع كما يقول الشافعي، هل يعني هذا أنه أحدث أدلة جديدة لم يقل بها الكتاب والسنة؟ وأنه يرى أن الكتاب والسنة فيه الأدلة على كون القياس دليلا؟ لا شك، والقول الثاني والصواب، فهو أخذ أن القياس دليل، أن القياس دليل له في ليس في معرفة، في إظهار، في كشف، في إنشاء الحكم الشرعي، ولكن القياس هو لكشف الدليل الشرعي الذي غاب عنه. ويعني حتى لأن بعض الناس يقول لك القول بالقياس هو قول الله بغير علم، هو إنشاء دليل جديد يناقض الكتاب والسنة. نقول لا، إن من قال به إنما يقوله من جهة الكتاب والسنة. وأول من تكفر في القياس هو الشافعي في الرسالة، وذكره بعد ذلك الخطيب الفقيه والمتفقه وإن لم يسكت فيه. فالآن نريد أن نعرف القياس كيف نحن نقول به في الإسلام، نعتقد أن القياس يجوز للفقيه، يجوز للفقيه أن يستخدمه في الكشف عن الحكم الشرعي. أظن هذا ينبغي أن نعرفه. النقطة، هناك نقاط يجب علينا أن نرتبها وهي مقدمة للقول بالقياس. وإذا لم يعرف المرء هذه المقدمات فإنه سواء نفى القياس أو أثبته يكون مخطئا، لأن هذه الأمور هي المدخل إما القول بالقياس أو نفيه. المسألة الأولى التي هي مدخل للقول بالقياس أنه لا يوجد أحد أحاط بكل السنة، أي لا يوجد أحد أحاط بأدلة الشرع المنصوص عليها، الخبر الكتاب هذا يمكن للمرء أن يحيط به وهو متيسر بقوله عز وجل قد يسر القرآن لك، ولأنه مجموع بين دفتين الناس يقرؤونه الصغير والكبير، لكن السنة ليست مجموعة والناس يغير عليهم الكثير من السنة. وكما قال الشافعي في الرسالة فإنه لا يحيط أحد بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، لا يوجد أحد عنده القدرة أن يحيط بكل سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هنا فإن قول بعض الأئمة عن بعض الحديث الذي لا يعرفه فلان ليس بحديث، هذا قول غير صحيح. فكثير ما يغيب عن مثل هذا الإمام، وأنا قول مثلا اشتهر بالإمام شيخ الإسلام ابن تيمية، وقد أورد في كثير من الأحاديث التي قال لا أصل لها خاصة في كتابه منهاج السنة، أراجعه كثير من الأئمة الذين لهم خبرة أراجعوهم لأن هذا الحديث له أصل، سواء كان هذا الأصل ثابت أو ضعيف له أصل، فهو ينفي أن يكون له أصل أن يكون له سنة. فالقصد أن هذه من المدائح التي تستنكر، وإنما الناس يقولونها يعني بحسب ما يرون، وإلا فإنه ربما يسأل العالم عن حديث والكتاب بين يديه ويجهل وينسى ويهل. فإذا النقطة الأولى أن نحن نعتقد، أولا النقطة الأولى أن الكتاب والسنة شاملة لكل نوازل البشر بنصوصهما، هذه نقطة مهمة. وفي هذا رد على من قال من أهل الرأي إن النصوص لا تستوعب حوادث الناس، والكلمة التي انتشرت عند الأصوليين المتأخرين قالوا إن النصوص متناهية وإن الحوادث غير متناهية، وما كان قاصرا أو متناهيا فلا يحيط بغير المتناهي، هذا كلام غير صحيح. النصوص صحيح متناهية، ولكنها كذلك الحوادث تتكرر في البشر، يعني ما من عمل يعمله الإنسان في هذه الدنيا إلا وقد سبق أن مارسه إنسان آخر، إما في معناه وإما في نفسه، إما في ذاته وإما في معناه، أي إن العمل الذي قام به الإنسان لمعنى قام به هذا المعنى لعمل الإنسان السابق. وقد شرح ابن القيم في إعلام الموقع هذه النقطة، ويرد على من قال إن حوادث الناس هناك حوادث تقع لا وجود ولا شبيه لها في حوادث النبي صلى الله عليه وسلم ولا في أقواله ولا أقوم حادثة لم تقع في حوادث في ما يقع ما وقع قديما أو ما في معناها، يعني أنها داخلة في عمومات الكتاب والسنة. وعلى قول الناس الآن يصلوا في الطيارة، ثم الناس تحدث قديما عن الصلاة في الجو، لو أن رجلا علق في مروحة في هذه بين السنوات، يعني علق في مرجحة فهذه سائل وليس بينه وبين القبلة اتصال بالأرض، نفس المعنى بالطائرة. ما هو لما حرم قال الأرض لا تصلحه، الهواء لا يصلح أرضا، قال لا. والدليل أنه أنت هواء المسجد هو في حكم المسجد، المعنى واحد. فالأطعمة الكتاب والسنة شاملة، هناك ما أحل حرمه الله هو الأقل، هناك ما أطلق حله بقوله وسخر لكم. الناس ما كانوا يعرفوا كل ما في البحر، الناس اكتشفوا أشياء الآن في البحر والشرع حل ما في البحر مطلقا. فأي شيء لم تستوعبه نصوص الكتاب والسنة لا يوجد، إنما النقطة التي هذه أفراد الرد، وهذه كثيرا ما يستخدمها الصعافقة. الصعافقة كما قال سفيان الثوري هم الذين ينزلون الأسواق بغير رأسنا، فكل مفتي ينزل بغير كتاب والسنة دائما يقول الكتاب والسنة متناهي والحواس غير متناهية، فلا بد من الاجتهاد، لا بد من الاجتهاد. ما من حادثة تنزل في البشر إلا وفي كتاب الله وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الجواب عليها. نقول الجواب عليها يعني بالقياس؟ لا، الجواب عليها بالنص. قد لا يكون منصوص على عينها ولكن داخل في عمومات الكتاب والسنة. ومن مثلا الغزالي له كتاب اسمه أساس القياس، رجع إلى القول بنفي القياس، رجع إلى القول بنفي القياس. ليش؟ قال لأن القياس هو دخول في العمومات. يعني الخلاف، لماذا، ما هي ضرورة القياس؟ قال لأنه القياس يكون كشف المعنى في الأصل والمعنى موجود في الفرع، فمهم المعنى قد يكون منصوص عليه باللفظ. الآن لو جاء رجل وقال في قوله يعني أي عمل تعمله وأدخله في قوله سبحانه وتعالى وتعاونوا على البر والتقوى، كلمة البر هذه عامة يدخل فيها من أعمال البشر ومن أقوالهم الكثير، ولا يحتاج إلى القياس. خاصة ما يذكر كثيرا من صور القياس قضية المسكر، فقد ما تجد كتاب في القياس من المتأخرين لو يذكر المسكر. قال قياسا على الخمر، وهو منصوص على الإسكار بقوله ما أسكر كثيره فقليل حرام، فلا ضروري القياس. يعني الآن لو واحد سأل قال عن الحشيش، سأل عن الحشيش أو عن المخدرات، قال مسكرة، ما المعنى مسكرة؟ سكرت العقل، يعني أذهبته. فهذه لا ضروري القياس، أن نقيس الحشيش على الخمر لا ضروري، ولا ضرورة أن نقيس شيء لأنه منصوص بقوله ما أسكر، إذا ليس العبرة بالمسمى، العبرة بالمعنى موجود. وهذا خطأ كثيرا ما يذكره الأصوليون في كتبهم. فنرتب المسائل كالتالي: أولا، إن الكتاب والسنة بنصوصهما شاملة لحوادث البشر، إما أن يكون داخلا في معناها نصا، وإما أن يكون داخلا في معناها في داخل في، إما أن يكون هذا الحدث وهذه الناس داخلة في الكتاب والسنة نصا، وإما أن يكون داخلا فيها معنى كالعمومات وغيرها. النقطة الثانية، إذا هذه النقطة مهمة نفرغ منها، هذه ضد من هذه النقطة؟ ضد الذين يتوسعون بالقياس ويجعلونه هو الأصل، هذه رد عليهم. فالأصل ليس القياس، يعني لا ينبغي المصير إلى القياس أولا، إنما هو كتيمم، مش أول حاجة تروح بتقيس. النقطة الثانية، أنه لا يوجد أحد ما حاطر بكل سنة من الرسول، هذا ممكن تغيب عنك السنة. وكذلك، وهذا معروف أظن أنه على الشواهد كثيرة، أنه الصحابة وهم من أعظم الناس علما وأكثر الناس قربا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فاتت عنهم سنة، فاتتهم سنة ولم يعرفوها إلا بإخبار الناس لهم. الشيء الثاني، أن دلالة الكتاب والسنة على المطلوب في الحادثة ليست على مرتبة واحدة. يعني الآن قد تكون الحادثة داخلة في النص، ولكن دخولها في النص ليس ظاهرا ولا نصا ولكن خفيا. واضح هذا؟ الآن النص الشرعي كتاب السنة في دلالته على المراد قد يكون ظاهرا وقد يكون خفيا. دلالة الألفاظ في الكتاب والسنة على المراد هناك دلالة ظاهرة وهناك دلالة خفية. مش في شيء اسمه الخفي؟ في شيء اسمه المشكل؟ الآن دلالة القرء على الحيض وعلى الطهر دلالة مشكلة، دلالة خفية. هل القرء يقصد به الحيض؟ في لغة العرب يقصد به الحيض. هل يقصد به الطهر؟ يقصد به الطهر. يقصد به الطهر والحيض في وقت واحد؟ نعم. فإذا دلالة هذا اللفظ على المراد الشرعي ليست دلالة ظاهرة كقوله يقول هو الله أحد أو كقوله فتلك عشرة كاملة. أيضا ما كل عشرة ناقصة فنذهب ونبحث كم ناقصة، واحد اثنين ثلاث أربعة في احتمالات، لكن لما قال تلك عشرة كاملة خلاص انتهت. لا يبقى لا يطرأ في الذهن إلا معنى واحد فقط، لكن لما قال قرؤوا الفقير بيجتهد يعرف هل المقصود القرء الطهر أم هذا الحيض. أنتم عارفين قصة مناظرة الشافعي مع أبي عبيد القاسم السلام بحضور أحمد، فكان الشافعي يقول إن القرء هو الحيض، وكان يقول أبو عبيد إن القرء هو الطهر، فتناظرا فخرج كل واحد برأي الآخر. يعني أبو عبيد القاسم السلام صار يقول القرء هو الحيض، وصار يقول الشافعي القرء هو الطهر. الإمام أحمد أخذ بقول الشافعي. قال هو الطهر بقول الشافعي، خرج بقوله. فالقصد انه لو كانت دلالتها واحدة لما اختلف، كان بين السنة ووضحت، لكن قطع الاحتجاج لم يكن بالآية، كان في معرفة في شيء آخر. إذا مرات لفظ الكتاب والسنة يحتاج إلى غيره ليفسره، إما في نص آخر في الكتاب والسنة، وإما يحتاج إلى شيء آخر من فهم العرب من واحد لأنه في الصحابة هم يحتاج إلى قرينة منفصلة للدلالة. إذا هذا دلالة هذا اللفظ على المراد الإلهي الدلالة ليست واضحة 100%، ليست كما يقال محكم، ليس مفسرة، إنما هي دلالة خفية. طيب ممكن هذا الفقيه بين يديه النص ولا يعرف وجه المعنى المراد منه، صحيح؟ ممكن. لأن لما الإمام رضي الله عنهما ابن عباس استنبط من الآية في قوله عز وجل إذا جاء رسول الله والفتح أن المقصود بها هو معنى النبي صلى الله عليه وسلم، خلاص. هذه الدلالة ظاهرة؟ ظاهرة كيف شبهنا؟ العلماء التفاهم، ولكن لم يعرف إلا من عزمه الله التأويل. هذا هو التأويل الشرعي، وهو غص يا غواص انزل إلى أسفل مما يصل إليه عقله العامة لتبحث لنا عن الدرر. وهكذا القرآن درر والسنة درر، وسميت كلام النبي صلى الله عليه وسلم بجوامع الكلم، يعني فيه معاني يستطيع المرء أن يأخذها، وهذا الذي يتميز به الناس بين العلم والجاهل وبين العلماء أنفسهم. طيب ممكن النص يكون موجود بين يدي العالم ولا يدري وجه الدلالة فيه على المسألة الحادثة. ذكرنا لكم قصة الإمام الشافعي مع المرأة التي جاءت تسأل في جواز غسلها لزوجها وهي حائض، فالناس ما عرفوا، سألوا قال نعم ما الدليل؟ قال حيضتك ليست في يدك، ولكن ما موجود النص بين أيديهم وغاب عنهم معناه.
بيعدوك متى؟
كما غاب عن إسحاق بن راهويه بيان ما ترك لنا عقيل من دار، ما ترك لنا عقيل من دارا عقارا، ما أعرف ما بالرغم أخبار الحديث، ولكن لم يعرف معنى. ليه؟ لخفاء هذا المعنى. إذا ممكن النص أن يكون فيه دلالة خفية، هل الدلالة الخفية هذه تناقض الظاهر؟ هل تناقض الظاهر آخر في نص آخر؟
لا تناقض.
يعني القول بالظاهر والباطن هو قول الزمان الذين يزعمون أن الدين له ظاهر وله باطن والباطن على خلاف في مسألة هنا مش مذكورها وإن كان قد في الباب هو الذي يقال له بالتفسير الإشاري، مثل الآن يأتي ويقول واحد يحتج أنه إذا بدل المرء قلبه من الكفر إلى الإيمان ومن المعصية إلى الطاعة أشرقت عليه أنوار الطاعة، فيقول لهم الدليل يقول ودليل هذا أن يقول تبدل الأرض غير الأرض وأشرقت الأرض من ربها، فهذه الكلام ليس الكلام عن أرضية القلوب، الكلام عن أرض يوم القيامة، فأن يستدل بمثل هذا، عرفتم؟ هذا يقال له التفسير الإشاري، يعني السياق ليس في هذا الحديث يأخذه بمعنى آخر لا يدخل فيها وليست هي مراد المتكلم ولا تدخل فيه، هذا التفسير الذي يقال له التفسير الإشاري، هذا ما حكمه هو التفسير الصالح. الصواب بمعنى يؤخذ إذا كان ما يؤيده الكتاب والسنة وما يوافق الشريعة، ولكن أن يقال إن مقصد الرب من هذه الآية كذا هو الخطأ، هذا لا يعني يقول إن هذه الآية تدل على هذا المعنى، هذا هو الذي فيه نسبة القول على الله بغير الآية، لأن الله لا يوجد هذا، فأنتم هذه النقطة الذي قال له التفسير الإشاري، وأغلب التفاسير الصوفية من هذا المعنى، وبعض أهل السنة لهم تفاسير مثل الأنوسي في روح المعاني كثيرا ما يذكر هذه المعاني. طيب المثال فقط هذه الاستطراد فيما يقال له التفسير الإشاري. إذا النقطة الأولى حتى ترتب الأمور ترتيبا صريعا، النقطة الأولى قلنا إن الكتاب والسنة شاملان لكل حوادث البشر ولكل نوازلهم لكل أقوالهم لكل أعمالهم بنصوصهما، لا بالقياس من نصوصهم
بالنص
عليها دخول المعنى هو بالنص يسمى نص. النقطة الثانية في قضية الانتهاء، النقطة الثانية إن لا يوجد أحد أحاطه بكل اسم من الصلاة، وربما يغيب عن المرء المعنى ما وجوده لأن دلالة الكتاب والسنة على المراد دلالة متفاوتة، هناك ما هو ظاهر بين وهناك ما هو خفي مستور. النقطة الثالثة في موضوع القياس، هل الشريعة جاءت على معنى واحد؟ هل الشريعة في أحكامها جرت على معنى واحد؟ أم أن الشريعة جاءت من معنى وضده؟ الناس على نذكر مذاهبهم حتى نتصور المسألة كيف هي، هذه المسألة لها تبع وهذه المسألة هي التبع مسألة التحسين والتقليل، تعرفوا مذاهب الناس في هذا، الأشاعرة يقولون إن وكذلك ابن حزم يقول الأشاعرة وابن حزم ظاهرية على خلاف داود، داود يقول هناك معاني منصوصة عليها ويجوز القياس فيها، يقول إلى داود الظاهر يقول بالقياس الجلي، ما هو القياس الجلي؟ يعني إذا كانت العلة قد نص الشرع، إلى علة الربا التي يقولها الفقهاء المكيل ولا موزون، هذه كونه مكيل موزون مطؤوم، هذه منصوص عليها ولا هي خفية؟ خفية غير منصوص عليها، ما ندري، واحد يأتي ليرى يجمع ما الجمع بين القمح والشعير والتمر، ما الجمع؟ فيرى أن هذه موزونات، لا يقول على هذه مكيلات، ويقول لا هي مكيلات ومطعومات، ويقول لا موزونات ومطعومات، هذه منصوص عليها؟ غير منصوص عليها، فهذه تحتاج إلى اجتهاد وهي خفية، أما هناك علم قد نص الشارع عليها، صحيح؟ الكثيرة الشارع لماذا حرم الله كذا؟ حرمه للظلم، هذا خلاص النصوص عليها. إذا ما كان يكون ظنًا حرمه وإن لم ينص الشارع عليه. فالقياس الجلي عند داود الظاهر يأخذ به. فإذا نخرج داود من موضوع القياس في هذه النقطة، كون ما دام أنه يرى أن هناك علة قد نص الشارع عليها، إذا يرى أن للشريعة معنى جرت عليه بخلاف ابن حزم. نرجع إلى مذاهب الناس في تقسيم التقبير حتى نتصور المسألة تصورا صحيحا. ابن حزم والشاعرة يقولون جميعا بأن التحسين والتقبيح شرعيا. هل يستلق الأشياء بمعنى شرعيا؟ بمعنى أن العقل لا دور له في أن يقول عن شيء هذا حسن وهذا قبيح. طيب هل التزم كل واحد بلوازم هذا القول؟ ابن حزم التزم، قال ما دام أن الأشياء لا يعرف حسنها وقبحها،
الذي ورد الشرع
يعني الحسن والقبح معروف، يعني يقول هذا واجب ابن حزم، أن يقول هذا حلال ابن حزم، أن يقول حرام إذا قبيح، أن يقول مكروه إذا هو قبيح. مفهوم شنك الحسن والشرع القبح والنص يعني الحلال والحرام. طيب ابن حزم يقول الأشياء ما دام أنها شرعية إذا يمكن للشريعة أن تأتي بالشيء وضده، يمكن للشريعة أن تأتي بالشيء وضده، يعني يمكن الشارع يأمرنا بالنظافة وفي نفس الوقت يتغير الحكم في باب، فالنظافة ليست مقصودة وليست هي من الذي الناس يحبون النظافة. ليش تحب النظافة؟ قد تحب النظافة الشارع لأن على حسن جانب، قلت لا هو الشارع في جانب آخر أمرنا بضد النظافة. طيب كيف الشارع يأمر بأن يقتل إبراهيم ابنه والشارع إنما جاء لإحياء النفوس؟ طب الجهاد في قتل النفوس. إذا ابن حزم عنده إنه الشريعة ليس فيها المعنى، وهي تبع النقطة اللي الآن ذكرناها، وهي قضية هل أفعال الله وهل أقوال الله عز وجل تعلل؟ هذه مسألة استرعى الناس فيها، والصواب أنها طبعا لا نقول بقول المعتزلة، المعتزلة يقولون إن أفعال الله وأقوال إن أفعال الله وأقواله معللة، لكن يجعلون العلة حاكمة، ولكن قالوا بوجوب الأصلح على الله أو من الله أو من الله، وجوب الأصلح على الله، يعني يجب عليه ما دام إنه العلة والحكمة سابقة إذا يجب عليه أن يفعل. وذلك التزموا بأن الله لا يغفر المعاصي، وكيف يغفرنا وليس بقصور ذهنهم وعدم استيعابهم لحكمة الرب ولأفعاله ولصفاته، أدى بهم إلى التزام أمور ظنوها وألزموا بها الله، ثم ظنوا أن الله عز وجل يقام لهم كما يقام للملوك الظالمة، فيجب عليه أن يفعل الصواب. المسألة اشتركت عليكم، نلاحظ كثرت اللوازم والتشعبات. إذا ابن حزم يقول أن الشريعة لم تأتي على معنى واحد، إنما جاءت بالشيء وضده. طيب إذا كان بالشيء وضده هل يمكن أن يقول بالقياس؟
لا، صحيح.
القياس هو حق الفرع بأصل الاتفاق المعنى، المعنى موجود هنا وهنا، فبقول كيف أنت تلحق فرعا بأصل مع وجود معنى؟ ثم ثانيا هو يشدد على قضية اشتراك الخلق كلهم في معنى، وهذه إنما هي حجة له في قضية الرد على قياس الشبه، خصوصا أنه كل خلق الله، يعني الله عز وجل المرأة هي المرأة، هذه خلق الله وهذه خلق الله، زوجتك هي خلق الله الأجنبية وأختك هي خلق الله وابنتك هي خلق الله، فلماذا أحل هذه وحرم هذه؟ يقول لك لا ندري، يعني بالرغم من حزن العقل الكبير ومع ذلك سقط هذه السقطة. طبعا في معاني موجود معاني ومجهول معاني، يعني اقتله ونكتشف حرمة معنى حرمة الزواج من البنت ومعنى حرمة الزواج من الأخ ومعنى حرمة الزواج من الأجنبية فرق بينهما قضية مش شبه الشبه هو قول إخوة يوسف هي صدق فقد سأقاص له من قبل لعلة الأخوية وما دام هو أخوه سراد إذن هو سراد لعلة مشابهة أخوه هذا قياس الشبه يعني أن يبحث عن شيء يشبهه لما هو كله خلق الله فالحزم يتوتل لهذا المعنى ولكن ليس لبقية المعاني الأخرى التي هي ما يقال لها علل في الشرع فالأشاعرة قالوا إن التحسين والتشريع والتقبيح شرعية ومع إنهم قالوا بالقياس يا الحاجي ابن حزم منسجم ونس صحيح قال الشريعة لم تأتي بمعنى لكن ما في قياس خلاص موسيش قيس والشريعة جاءت بمعانا وبضده فهي ليست لا تجري مجرى واحد في الأحكام فبالأشياء التي قلتم أنه العقل لا دور له في التحسين والتقوية والأشياء لا يدرك وحسنها وقوحها إلا بورد الشريعة وكيف قلتم بالقياس طبعا أنتم تعرفوا دائما الأشاعرة لا يمكن أن يسلم لهم قول إلا ما وافقوا فيه أهل السنة لا يمكن دائما الاضطراب موجود دائما الاضطراب أسماء الصفات وهي تنفى بحسب قولهم في نفي الصفات الأخرى يعني ليش نفوا صفة الرحمة عن الله الرحمة قالوا هي العطف التي تقع في قلب الإنسان والرقة وهذا ممتنع في حق الله الله لا يقال له الرحيم طيب شو معنى الرحمة؟ قال هو إرادة وقوع الإحسان في الخلق كل شيء يقول الإرادة إرادة وقوع الإحسان العطاء في الخلق وليس الرحمة التي هي الرحمة طيب لما فيك أنتم الرحمة ما هي الإرادة ليه؟ ليه قالوا لأن هذه معناها لا يقع إلا من البشر طب الإرادة تقع في البشر إرادة وقوع الإحسان العطاء في الخلق وليس الرحمة التي هي الرحمة طيب لما فيتمتم الرحمة ما هي الإرادة ليه؟ ليه قالوا لأن هذه معناها لا يقع إلا من البشر طب الإرادة تقع في البشر السنة يقع في البشر في البشر ولكنهم لا يستقيم لهم طب الآن في هذه النقطة قالوا إن الأشياء تكتسب حسنها وقبحها بعد ورود الشرع قبل ورود الشرع لا يمكن ما في فرق قبل ورود الشرع بين الماء والبول ولا بين الصدق والكذب ولا بين العدل والظلم ما في فرق لكن لما جاء الشرع بقوله إن هذا حلال وهذا حرام علمنا أن ما قاله حلال حسن وأن ما قاله حرام طبيعي أما قبل ورود الشرع لا نعلم طيب ما دام أن الأشياء لا علة لها في ذاتها يعني في ذاتها لا تملك حسنا في ذاتها لا تملك حسنا ولا تملك قبحا العدل ليس بذاته حسنا الظلم ليس بذاته قبيحا انما بعد ورود الشرع فكيف قلتم بالقياس بل واضح لكن هل اجابوا قالوا نعم الاصل في اشيائها لا تحمل حسنا ولا قبحا ولكن جعل الله امارات ظاهره ليست حقيقيه أمارات على الأشياء لتدلنا على مراد الشارع ليس على ذاتها أمارات يعني الفرق بين البول والأمارة قال الشارع أمارة هل هي حقيقية في البول؟ قال لا هل هي حقيقية في الماء؟ قال لا أمارة ليهتدي إليها الفقير بس أقام الشارع أمارة على الأشياء ليهتدي إليها الناس يعني لا يمكن أن يعقل قولهم ما معنى الإمارة التي تنفصل عن حقيقة الشيء طب هذه الأمارة هل هي قديمة أم أنها جديدة حادثة قبل الشرع أو بعد الشرع لو كانت قبل الشرع لكانت هذه الأمارة هادية للعقل بأنها لا قريبة وهذا حسن هذا قول أول القول الثاني هو قول المعتزلة وقالوا إن الأشياء تكتسب حسنا وقبحا من ذاتها في ذاتها هذا القول مرة ذكرت في أشرطة الإيمان يعني والناس يعينوها على غير المراد. يعني ليس هذا القول الذي قاله المعتزلة لا يشابه قول أهل السنة من قريب ولا من بعيد. عندهم أن الله لا يستطيع لا يستطيع ولا يقدر أن يخلق البول قاهرا، ولا يقدر أن يخلق الظلم حسنا، فحيث خلق الله الظلم يجب عليه أن يخلقه. طبعا الوجوب عدم القدرة عندهم، يعني الله عندهم لا يقدر على الظلم، لكن عندنا ما يقدر على كل شيء مثل لا يفعله. وفي الحقيقة هم أرادوا أن يمدحوا الله لأنهم لا يقدر على الشيء، فلا يمدحوا بعلم فعله، لأنه مش قادر. واحد شنين أجلكم الله ولا يقدر أن يزني، فهل يمدح على ترك الزنا؟ واحد عاجز العرب فإن الحاجز من لا يستبد، واحد مش قادر يقول ونمدحه لعدم ظلمه، هو أصلا ما عنده قدرة أن يظلم. لكن الله عز وجل عنده القدرة أن يفعل كل شيء، ولكنه أوجب على نفسه أن يفعل، أوجب على نفسه لأنه سبحانه وتعالى قدوس. طيب نرجع للمعتزلة. المعتزلة قالوا لا، بل يجب على الله. ليه؟ لأن الأشياء في ذاتها تحمل حسنا وقبحا، وحيث هي كذلك فإن الله لا يخلقها إلا هذا، ولذلك الشرع تبع للقدر عندهم. يعني الشرع لا يجوز له الشرع لا يجوز لله عز وجل أن يأمر وينهى إلا بحسب الخلق، والخلق لا يقدر عليه إلا بهذا الفعل. فهمتم يعني؟ مفهوم عند المعتزلة؟ يعني إن الله عند المعتزلة لا يستطيع أن يغير حقائق الأشياء، فالشيء في ذاته يملك حسنا، وحيث قدر الله أن يخلقه يجب أن يخلق على هذه الصفة. هذه أقول يعني. إذن هذا معنى قول المعتزلة إن الأشياء، إن الحسن والقبح ماذا؟ عقليان. وبهذا المعنى عندهم، بهذا المعنى، فإذا العقل ما دام أنه أن الأشياء فيها الحسن والقبح، فإذن العقل يمكن أن يكتشف ذلك، لأن الله خلق الإنسان وعنده القدرة، هو الرسول عنده الرسول، عنده الله العقل عنده القدرة أن يكتشف. والتزموا أمرا ثانيا على خلاف أهل السنة، وهو القول بأن الإثم والوزر يتبعان المرء قبل ورود الشرع. يعني قبل ورود الشرع من ظلم يأثم، قبل ورود الشرع من شرب الظلم يأثم. فهذه النقطة ذكرتها لأني أذكر أنه قد سبق الإخوان سمعوا أنا أتفق مع المعتزلة بقولنا إن الأشياء تكتسب أو يكون فيها الحسن والقبح عقليان قبل ورود الشرع على معنى أهل السنة. المعتزلة لم يفارقوا حتى في هذا المعنى. لأن نرجع، ما هو قول أهل السنة؟ نحن نقول إن الأشياء، إن الله عز وجل لا يفعل شيئا إلا لأله ولا ولحكمة، ولا يقول شيئا إلا لأله وحكمة، لكن الحكمة حاكمة على الله، هو الذي خلقها،
هو الذي خلقها،
لأن حاسبة ليست سابقة على الله، كما يريد أن يقول لابن حزم حزم النص، قالوا قلنا إن العلة هي التي، إن الله يفعل شيئا إلا يفعل شيئا لأله، إذا العلة موجودة قبل فعل الله وقبل خلقه، نقول هو الذي خلقها. إذا الأشياء عندنا فيها حسن ذاتي، لكن هذا الذاتي من الذي خلقه؟
الله.
أقصد الحسن فيها، من الذي خلقه؟ هو الذي خلق الشيء وخلق حسنه، ولو شاء سبحانه وتعالى بقدرته أن يجعل الحسن قبيحا وقبيحا حسن، صحيح؟ يعني لو شاء سبحانه لكان العدل هو منتهى القسوة، ولكن هو سبحانه وتعالى يخلق الشيء ويخلق فيه حسنه، فهذا معنى قولنا الأشياء فيها الحسن والقبح، وليس معنى أنها لازمة على الله، واجب على الله أن يخلقها على هذه الصفة، أي محتمل. لكن هذه الأشياء فيها حسن ذاتي، هو بها الأشياء راح تفهم الصورة، شو ذاتي وشو أمارة. المي هل هي تروي بنفسها؟ تروي كما قال الله وجعلنا من الماء كل شيء حي. فالماء يروي بنفسه. الأشاعرة قالوا لا، الماء وجود الماء أمر على وجود الري، ولكن الماء لا يروي. فهمتوا؟ الماء لا يروي، الماء هو كالحجر هو كالتراب، لكن جعل الله عز وجل الماء أمر على وجود الري فقط، وجعل الطعام أمر على وجود الشجع والشجع والأكل، والهواء أمر على وجود الحياة، الدم حركة أمر ولكن ليست في ذاتها، وهذا خطأ. طبعا ما نريد أن ندخل في لوازم هذه الأقوال، ولكن يكفينا أن نعرف هذا ما يقول أهل السنة. يقولون أول نقطة أن الأشياء فيها الحسن والقبح الذات الذي خلقه الله فيه. الشيء الثاني، الشرع في هذه نعم أتى بعد الخلق وفي حسن وقبح، لكن ما دور الشرع؟ الشرع أتى ليخبرنا عن الحسن والقبح، لكن هل كل شيء في الدنيا يمكن أن ندرك حسنه وقبحه بذواتنا؟ هو حسن في ذاته، لكن الآن المعرفة الفرق بين مكة التي هي حسنة صح؟ وبين أرض الخسف التي هي قبيحة. هل مكة أرضها بذاتها حسنة؟ أم لأنه أمرنا الله أن نحج إلى الكعبة فهي حسنة، ولكن لا فرق بين أرض مكة وبين أرض ثمود؟ هل هناك فرق ذاتي؟ فرق ذاتي. هل هناك فرق بين يوم الجمعة؟ الجمعة بين يوم الجمعة كيوم وبين يوم السبت؟ فرق في ذاته ممكن؟ والله والصلاة. اليوم الجمعة هو بذاته يوم يعني فيه علة الحسن، وغيره سلب من هذا الحسن أو وضع فيه القبح من بقية خلق الله. إذن الشرع بعد ذلك الحسن والقبح ذاتية، والله الذي خلق فيه الحسن والقبح حتى نميز بين قولنا وبين قول المعتزلة. ثانيا، الشرع إنما تبع الخلق في قضية الحسن والقبح، جاء الشرع يدل لنا، لكن هل كل حسن وقبح يعرف من جهة العقل؟ الجواب لا، هناك أشياء من جهة لا تعرف في حسن وقبح إلا من جهة ورود الشرع. إذن هذا دور الشرع أولا. الدور الثاني للشرع هو أن الشرع يترتب عليه الإثم والوزن خلاف المعتزلة. المعتزلة قال الأشياء فيها حسن وقبح ذاتي والإثم والوزن قبل ورود الشرع، نحن نقول لا لا، وما كنا معذبين حتى نبعث رسول الله. رسول الله مش العقل، رسول الله هو النص، والنص النبي المرسل من قبل الله ليبلغ الناس أحكام الشريعة. هذا حد الفرق الثاني. هل يمكن للرب أن يأمر بضد المعنى الذي يعرفه الناس باعتبار المآل؟ ممكن الرب يأمر بقتل الناس وإن كان في ذاته لو قصر لكان قبيحا، ولكن باعتبار مآله يكون حسنا. هل يمكن؟ إذن الأشياء عندنا ربما في ذلك القتل إزالة النفوس، ولكن بما يترتب عليه المحاسن فيكون حسنا. هذا لماذا؟ حتى نعرف عندما أمر الله عز وجل بذبح إبراهيم أن يذبح ابنه إسماعيل، أمره بأن يذبحه. هذا الفعل بذلك أن يذبح الرجل ابنه بذلك لو فعله رجل هكذا هذا قبيح، لكن أمره الله به لما يترتب عليه من المآل الحسن. إذن قد يقع من الرب عز وجل من أفعاله ومن أقواله ما يبدو للناس أنها يعني شرا، نقول شرا ولكن هي ليست شرا، تخطي الله عز وجل الأبطال كإلامه الأطفال، الطفل الآن يبكي متألم، لماذا؟ هذا لما قد ندرك حكمتها وقد لا ندرك. والله الله يأمرنا الآن بأن يزهق الرجل نفسه لما يترتب عليها من المعنى الحسن. إذا هذا الترفيق عند أهل السنة في معنى الحسن والقبح. إذا المعاني في الأشياء موجودة غير موجودة، ابن حزم والأشياء راقبنا، فابن حزم نفى القياس ما دام ما في معاني، ما في معاني ما في قياس. على ماذا تقيس؟ على ماذا تقيس؟ المعنى غير موجود. فربما أنت تقول عن هذا حلال. لماذا حلال؟ يقول لأنه فيه المعنى. أنا ما عندي النص الآن. لأن فيه المعنى الذي
في شيء آخر
قد أحله الله. فهذا المعنى أحله الله، وهذا المعنى موجود في هذا الشيء الذي أحله الله، الذي لا يوجد لنا النص فيه، فتقول هو حلال. قال الشريعة جاءت متناقضات المعاني هذه غير مقصودة وغير موجودة. أنتم زعمتموها، أنتم جيتم من عند أنفسكم. فإن هذه النقطة، فهل طيب يا ابن حزم ويا من قلت النظرية تقر معنى النقطة الأولى؟ طبعا بلا شك يقر معنى أن الشريعة شاملة، هي أصلا هم أئمتها وهم رجالها، وهذا من فضائل الظاهرية. ولذلك كان من فضائل الظاهرية الذين نفوا القياس أنهم قاموا بالاجتهاد والتوسع في البحث عن النصوص. حول ذلك هم أئمة البحث عن زيادة الثقة، عشان يجب الحجم زيادة الثقة عنده مقبولة من غير شروط. خلاص لأن ثقة فهي مقبولة. ليه؟ لأنه تحل عنده إشكالات كثيرة في الأحكام وفي نوازل الواقعة. هذا بفضيلة لهم، بخلاف من الذين يتوسعون في الرأي. فبلا منهم الشريعة، يعني واحد تقول له الشريعة لا تفي ب لا تفي بتسعة عشر النوازل، فقط بعشر. فإذا أنت أول ما تنزل بك النازلة لا تفكر بالنص، لأنه الأصل أنه مش موجود نص. بخلاف الظاهري ما يبحث إلا على النص، يبحث عن دور النص. بخلاف الأرائي فإنه يبحث أولا عن القياس. هذا هو الفرق. يعني النقطة الأولى يوافقنا بها الظاهر، بل هم رجاله. النقطة الثانية يقولون بها، يقول ما في أحد أحب كل السنة. نعم. النقطة الثالثة يوافقنا بها، النقطة الثالثة هي التي عليها الخلاف. طيب يا ابن حزين ويا من قال لا الأشاعرة قالوا بالقياس، لعنات إليه. ما هو الحل للمشكلة إذا نزلت نازلة وغاب النص عن الفقيه؟ أو وجد النص ولم يعرف دلالته على النازلة، ماذا يفعل؟ توسعوا في أبواب، توسعوا في القول بالاستصحاب، توسعوا به، توسعوا الأخذ بالعمومات. من أجل ماذا؟ من أجل أن يجب النقص الذي وقع، ووقعت منهم شواذ كبيرة في يعني هذا التوسع في الاستحسان، قول ان اصل الاشياء الاباحه، اصل الاشياء الاباحه هكذا، وتوسعوا في قضيه الاخذ بالعمومات، وهذا معهم حق فيه، لكن وقعت منهم اشياء يعني تعد قبيحه ولا يمكن للمرء ان يقبلها منهم، مثل الرضا. يقول الرضا ما يقع إلا بأن ينتقم الطفل الثاني. أما لو أن امرأة وجرت حلب الثدي في إناء ثم شربه الطفل فلا يسمى رضا وليس به تثبت الحرمة. طب العلة القضية هي متعلقة بأنه يلتقم الثدي ولا بأن يشرب الحليب. ما هو النبي صلى الله عليه وسلم ما في النصوص ما فيها إشباع. يعني هذه موجودة في كلام الفقهاء، كلمة الإشباع لا وجود لها في النصوص. الآن وين تقول ما أنشر اللحم، ما أنشر العظم وأنبت اللحم. طب هذا أنشر العظم وأنبت اللحم، وقضية الالتقام الثدي لا معنى. قضية البول نهى رسول الله عن البول في الماء والجوف. طيب قال لو بال في إناء ثم وضعه فهذا لا يدخل في النهي هذا. ولا تقول لهم أوف، لا يجوز لأحد أن يحتج بهذه الآية على حرمة ضرب أبيه. يعني واضح أنها رد عليهم كثير في هذا الباب، ولكن واضح أنه لا يقبلها. مش معنى ذلك من حزم يفيز أن يضرب رجل والده، ولكن الاستدلال بالآية على حرمة ضرب لا يصح. إنما هي مثلا يدخل في قولي وبالوالدين إحسانا، فمن الإحسان عدم الضرب. أما ولا تقل لهم أفل، هذا القياس الأولى. وهذا يقولون كيف القلاء، مش فقط أهل الإسلام،
إذا حرم الأدنى أو منع الأدنى فمن باب أولى أن يمنع الأعلى ذات الأولى. إذن هذه النقطة الرابعة التي وصلنا إليها وجود المعاني. طيب الآن نجمع النقطتين، نازلة وقعت غاب عنا النص أو غابت دلالته ووجود معنى، فماذا نفعل لنبحث عن الحكم؟ نبحث عن المعنى في الواقعة، ونبحث عن معنى في شيء موجود لدينا قد علق الشارع حكما على هذا المعنى، فنقول بهذا القول لقولنا بأن الشريعة جاءت على معنى واحد مضطرب لا يمكن أن يتخلف. شوفوا دائما أي إنسان يخرج من عن الشريعة بغلط أو ببدعة إلا وفي قوله الاضطراب. ودائما أقول لكم كل فرقتين أخذت واحدة شرقت والثانية غربت يتفقان في نفس المعنى، لكن واحد يأخذ طرف والآخر لكن نفس المعنى. مثلا رأيتم ابن حزم هنا قد قال في أن الشريعة جاءت على معاني متعددة ومتناقضة، فقد يأمر الشرع بالشيء ويأمر بضد قصد جهة المعنى. إذا قال بهذا أهل الرأي الذين يتوسعون بالقياس ويقولون الأقوال الإرادية التي قلناها هي يقولون بهذا المعنى، يعني أنه ممكن الشريعة أن تأتي على غير القياس؟ نعم، يعني كلاهما الظاهري وأهل الرأي قالوا نفس القول، لكن عند ابن حزم هذا الأمر أدى به أن يلغي القياس ما دام أن الشريعة جاءت على معاني متعددة ومتعارضة، إذا أتى به إلى قول القياس. ماذا فعل هذا القول الظاهري بأهل الرأي؟ رد الأحاديث، جعلوا يزعمون أن هناك أحاديث على خلاف القياس فجعلوا يردونها. وهناك إذا الطريقة الصحيحة في المسألة هو إذا جاء النص وصح أن لا تناقشه من جهة تحقق المعنى فيه أو لا، يعني طريقة السلف هو التسليم ثم البحث عن ذلك، أن تسلم وتعتبر أن هذا هو الصواب، ثم تبحث عن ما غاب عنك من المعنى الذي فقدته والمعنى الذي ظننته معارضا. الأصل التسليم، بخلاف أهل الرأي ما هي طريقتهم؟ أن يتوقف في الحديث حتى يوافق المعنى. رأيتم الفرق؟ الفرق بين يعني بين أهل الحديث نقول يعني تسميت هؤلاء بغير أن هؤلاء هم أهل السنة وغيرهم هم أهل البدعة لا يصح، بالعكس من أهل السنة ولا مسألة اجتهادية سنة طبعا، وكل له فضيلته. إذا ما هي الطريقة للخروج من هذا المأزق لنعرف الحكم الذي غاب عنا؟ هل القياس حينئذ حاجتنا له لأن النص غير موجود؟ كما قال القرآن قال 19 الشريعة لا نص فيها هكذا، أم لأن النص موجود ولكنه غاب عنا فنبحث عن ماذا؟ نبحث عن القرب منه لنكتشف، نبحث عن آلة لنكتشف بها الحكم الذي نص الله عليه. ما إلا طريقة غير التابعة هذه الطريقة التي سميت اجتهادا وسميت قياسا، مدام الشريعة جاءت على معنى واحد إذا ممكن للمرأة أن يخطئ في القياس؟ لأنه من أين يخطئ؟ يخطئ من جهة معرفة المعنى، ما هو المعنى؟ صحيح الأمور ظاهرة، الظلم، العدل، الصدق، الأمانة، هذه معروفة، لكن هل هناك معاني خفية؟ هناك معاني خفية فقد يصيبها المرء وقد يغتنمها، خاصة أن الشيء تختلط فيه ما يقال المصالح والمفاسد، يعني أي المعنى وضده، وضد المعنى وضده. وقد قال علماؤنا أنه لا يوجد مطلقات في هذه الدنيا، في مطلقات، يعني في أي شيء حسن 100%، في شيء قبيح 100%، ما في كل شيء يختلط فيه الحسن ويختلط القبح، وقد يكون الحسن من جهة الرب والقبح من جهة العبد، وقد يكون العكس كذلك، وقد يغلب الحسن وقد يغلب القبح. فإذا الفقير قد يغلب جانبا ويكون هو ليس هو مراد الشارع، وهذا يظهر فساده في الأرض، في الواقع يظهر فساده. وهذه نقطة مهمة لا دور للإثم فيما يقع من نفاس الأرض. يعني قد يقع الفساد في الأرض ومع ذلك لا يقع الإثم على الناس. يجب دائما أن تفكوا الجهة بين القضايا غير المتعارضة لتستقيم لكم الشريعة. يعني يمكن يقع فساد في الأرض من غير إثم؟ نعم. أنت جئت للكأس فيها خمر ومن تأمان شربتها يقع الفساد في الإسكار ولا ما يقع؟ يقع في بقاء إثم ما وقع. واضح؟ يعني دائما لا تربطوا أشياء الشارع فرق بينها. وهذه بس للذكر في الرد على صاحب الجامع الجامع الشريف عندما وضع الجماعات في مأزق قال لهم الله لقد وعد الله بالإناء منكم وعمل الصلاة ليستخلفنهم فإنتم ما استخلفتوا إما كلام الله باطل تقولوا وإما إنكم الصالحين. واضح أن ماذا غلط وطريق وخيار غير صحيح. بمعنى يمكن أن يقع عدم الاستخلاف لعدم القدرة على تحققه وليس لعدم وجود الصلاة لعدم القدرة. الشيء يمكن أن يتخلف لعدم القدرة وممكن أن يتخلف لعدم النية والإرادة. يعني يجب أن نفرق ما بين وقوع الفساد في الأرض وبين الآن جيش وزن ممكن يوزن من قلة الجيش من قلة ممكن مش ممكن. النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يوزن 12 ألف من قلة. يعني ممكن من قلة أن يوزن هذه القلة يعني وقعت الهزيمة أن يقول قائل ما وقعت إلا بسبب إثمهم ومعاصيهم. لا ممكن وقعت. كما أن الناس يظنوا أن اجتماع 12 ألف من المسلمين لا بد أن يقع النصر لكن يمكن يهزموا من غير القلة مع وجود 20 ألف من غير القلة. يعني ممكن يهزموا من عدم وجود السلاح 12 ألف مجتمعين قلة واحدة تلهمهم جميعا. فلم يؤتوا من جهة قلة العدد إنما أتوا من قلة العدد وعزونهم. فدائما عليكم أن تفهموا هذه وهذه الحقيقة يعني يتقنها أكثر إتقان. وهي في كتب الفقه وفي فتاوى العلماء كثيرا يقع الخلط فيها وهدى الله عز وجل أولا السلف بالتسليم. السلف بتسليمهم خلاص إنما هدى إليها. إحنا ذكرنا شيئا عن الشافعي في مناظرات اكتشافه المعاني في الأحاديث التي لا يعرفها الرواة ولا يعرفها الحديث لكن حقيقة أكثر من يتكلم عليها ويرصفها هو شيخ الإسلام ابن تيمية في كتبه والنيران على كتب شيخ الإسلام ومعرفة. لكن هذا لا يكتشفها المبتدئ في كلام شيخ الإسلام لا يكتشفها. ليه؟ لأنه ما بعرف خلاف الناس فيها فهو يقرأ له. لكن لو يعرف خلاف الناس ووقوع هذه الأخطاء في كلام أهل الفقه ثم يقرأها ابن تيمية فيعرف هذا المدرك ويعرف هذا السبيل. إياك أن تعارض بين شيئين لم يجعلهم الشارع في مقام واحد. طيب نرجع للقضية التي بين أيدينا. إذن القياس ما هو؟ هو آلة لأن يكشف لنا الدليل الذي رفع عنه. ومن هنا فهو لا يصح إلا الاثنين. الأول القياس لا يجوز لأحد أن يمارسه. لا يجوز أن يمارسه إلا فقيه. ونقصد بالفقيه الذي عنده لحاظ الكتاب والسنة مش لحاظ كاملة أن يكون صاحب. أما رجل عامي وجالس ولا يعرف سوى كلام الفقهاء. يعني هناك من يقال لهم فقهاء وليس لهم معرفة إلا بكلام أئمتهم فيصبح التخريج ليس على حديث رسول الله ولكن التخريج على كلام الفقهاء. هذا طبعا هو قياس على قياس. إذا هو الأول لا يصح إلا للذي عنده الكتاب والسنة. في مناظرة بين الشافعي ومحمد بن حسن ونحن في كتاب الشافعي فقال صاحبنا قال محمد الحسن صاحبنا من صاحبه أبو حنيفة أعلم من صاحبكم. يعني مالك قال للنصف أسألك فتجيب. يعني لا تجيب إلا على سبيل الحق والإنصاف. من أعلم صاحبنا أو صاحبكم في كتاب الله؟ صاحبكم. قال من أعلم بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم. قال من أعلم بكلام العرب؟ صاحبنا أو صاحبكم؟ قال صاحبكم. قال ما بقي إلا القياس والقياس لا يكون إلا على هذه. فهل هو الإمام أبو حنيفة أحد قياسا؟ فإذا كما قال الحقيقة كلمة إنصار قال لا يمون ابن تيمية قال إذا صحت أصل عند أبي حنيفة فلا يجاري أحد. إذا الأصل صح ما يجاري أحد في التفريع و لكن المشكلة في صواب الأصل. فقال فلم يبقى إلا القياس. نتابع القياس هو ماذا؟ أولا ضرورة ضرورة ولا ينبغي أن يكون أصلا ولا ينبغي أن يوضع من الأدلة. يعني يقول ما هي أدلة الشريعة؟ يقول الكتاب والسنة والإجماع والقياس. هذا ليس صحيح. طب ليش ما نحط الباقي؟ إذا القياس ليس هو دليل من أدلة الشرع أن تضعه تقسيما للكتاب والسنة. هذا ليس صحيح. ينبغي أن يوضع كما قال الشافعي كالتيمم. قال الإمام أحمد سألت الشافعي عن القياس فقال هو كالتيمم يعني لا يصح إلا عند الضرورة. ومن الذي؟ أولا قلنا الفقيه أي الذي يعلم الكتاب والسنة. ثانيا من نزلت به النازلة. مادام هو ضرورة من الذي يتيمم؟ ما أنت توضأ يدخلك ولا أنت الآن معك وضوء ما دخلك في المشكلة. ومن الذي يصح له أن يأكل الميتة الجائع؟ أنت ما دخلك. إذا أولا الفقيه العالم، ثانيا صاحب الضرورة. يعني لا أن توضع مسائل القياس في أدلة الشرع وهذه المسألة دليل القياس، لأنه هذا الفقيه قد يقولها بقياس فيكون الفقيه قد قالها بنص فلا تثبت. ومن هنا لو خلت كتب الفقهاء من المسائل التي فرعوا عليها في القياس وذكروا فقط النصوص لكان هناك الكثير من المسائل التي لا يقال فيها خلافية. يعني لو لم تذكر المسائل التي لو لم تسجل لك ضرورة فهل يقال فلان أكل الميتة؟ فلان أفتى بالضرورة. يعني أفتى بالضرورة لماذا أفتيت القياس؟ فالضرورة نزلت علي النازلة وتعينت بي وأنا وقع وجاء يسألني فسألت أهل البلدة ما وجدت فأفتيته. لماذا تسجل كفتوى بإطلاق مع أن عالما آخر قد قال الحكمة بنص؟ ومن هنا فلو أنه خلق كتب أهل الفقه من المسائل التي قيل فيها قياسا كان كثيرا من المسائل التي يقال فيها خلافية لا وجود لها، لأن الناس مع ذلك لا يقرأوا لها المسألة التي عرف الفقيه فيها النص في الدلالة عليها. هذا لا يعني أن الخلاف الذي وقع بين الفقهاء كله بسبب القياس. وحديث الآن نقول القياس كاين هو المشكلة الوحيدة. فلو ذهبت المسائل التي فيها القياس لم تجد إلا القياس. كثيرا وقوع الخلاف بين العلماء يعني قد يكون النص موجود فيقبله عالم ويرده عالم، يقبل الدليل الدليل عنده قبله لسبب وعالم آخر عنده لسبب علمي. لكن نقول لو أن المسائل التي وقعت في الناس وأجابوا عنها بقياس لم تذكر كأقوال للعلماء، كانت كثير من الأقوال لا يقال فيها اختلف العلماء، لأن هناك كثير من المسائل التي اختلف فيها العلماء وقالها العلماء مخالفين الآخرين قالوها بماذا؟ بسبب القياس. قلنا الشيء الإمام أحمد عليه رحمة الله وسع دائرة الأخذ بالأثر وقال ضعيف وضعيف الحديث، والمقصود ضعيف الحديث حديث الحسن أحب إلي النظر. إذا الحسن غيري الحسن ذاتي، وإن كان الحسن قطان يقول الحسن لغيره لا يحتج به الأحكام وأيد هذا القول من حجر، ولكن في الحقيقة يعني هو قول ما أثري خير من القول بالقياس ما دام انه قد اطمأن القلب الى ان رسول الله قد قال وغلبت على قلبك الظن ان رسول الله قد قاله. نرجع الى المسائل. القول بالقياس ضروره. هناك من ينسب للامام احمد انه لا يقول بالقياس، وذكر ذلك صاحب المذهب الى مذهب احمد الى مذهب احمد محمد المبجل ابن مغارة دمشقي ذكر رساله للامام احمد انه لا يقول بالقياس. وكل كلام السلف في نفي القياس كله يحمل على الذين توسعوا فيه معرضين عن السنن او الذين قالوا بأقياس باطلة، يعني جابوا معاني لم يرد الشارع وقالوا بها. هناك مناظرة بين أبي حنيفة وبين جعفر الصادق في قضية القياس. يقول له: لو جئنا يوم القيامة بماذا تجيب؟ تقول: قلت برأيي. أما لو جئنا يوم القيامة نقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فمن الناجي منا؟ من الناجي منا؟ ومناظرة مشهورة كذلك في الرد على، لكن لا يؤيد فيها جعفر الصادق لأنه ذكر الشيء وضده، ذكر المعنى وضده أنه قد قال به، ومعنى فإن الشيعة ينكرون القياس. هذا فقط حتى نعرف القياس من كلام الشافعي. نرجع أرجو أن يكون واضحا كيفية التسلسل في قولنا بضرورة القياس، بضرورة، وبقولنا أن القياس لا يكون دليلا، لا يقال القياس دليل من أدلة الشرع، ولكن هو يكشف لنا عن الحكم الذي غاب عنا، وهذا هو أعدل الأقوال في مسألة القياس. هو يعني يناقش الظاهرية من جهة، ولا يقبل من قال بالقياس كدليل يعني أصلي من أدلة الشريعة. يقول قال الشافعي: فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق هنا إلا بأن يتسع لك، إلا بأن يتسع قياسا. فقام عشرة. إذن ما هو الضيق هنا؟ هل يعدل ما على المعنى الذي يقوله بأن السنة قاصرة، ولا عليك ضيق لأنه قد يغيب عنك؟ هنا تفسير كله تفسير هذه الكلمة. إذا قيل بأن القول عليك ضيق يعني أن تفتي من غير قياس ضيق، فالضيق القياس من يصنع ويوسع عليك، فالضيق معنى أنك لا تحس بالسنة، فالقياس يوسع لك ما غاب عنك. فقال: الذي أعرف أن القول عليك ضيق إلا بأن يتسع قياسا كما وصفت، ولي عليك مسألة. قرأنا هذا الكلام. إحداهما أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس، لأن هو نقاش لقضية القياس، والقياس بإحاطة كالخبر، يعني النقطة الثانية يعني. إنما هو اجتهاد، فكيف باق أن تقول على غير قياس؟ واجعل جوابك فيه أقصر ما يحضر. طبعا مضطر فقير لي أمامه فيختصر، لكن لو كان بليل مضطر أن يشرح له كل عبارة. قلت: إن الله هذه ضرورة في قضية النظر، أن تعرف عقل الذي أمامك وتعرف تتعامل معه. قلت: إن الله أنزل الكتابة بيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه. هذه نقطة مهمة في هذا، علينا أن نعرف. واحد يقول: كما قلنا معنى الدليل، لو سألك رجل ما الدليل؟ انت عارف معنى الدليل. فقال رجل: القرآن تبيانا لكل شيء، يعني تبيانا كيف؟ ما هي وجه البيان؟ يعني مثلا من الأمور التي لا يذكرها الفقهاء أن القرآن بيان لها، أن القرآن بيان لها، ويسأل الله. قال ابن تيمية في المسورة في أصول الفقه، قال: وإن كان عادة الأصوليين أن لا يذكروا بيان الله إلا بقوله ولا يذكروا فعله، يعني لو واحد قال لك: ما الدليل على ما هو بيان الله؟ ما الدليل؟ هو بيان الله على رجمي، على رمي اللائط من أعلى مكان ثم رجمه بالحجارة حتى يموت، أين الدليل؟ فإذا لا يعرف، فإذا كان لا يعرف أن فعل الله دليل من عبده، فلا ينفع معه. فالدليل هو أن الله فعل بعبيده هذا، ففعل الله بيان، كما أن قوله افعلوا لا تفعلوا احبوا أكرهوا كذلك هو بيان، ففعل الله بيان. هذه مؤتمر منه أن يعلم الناس أن فعل الله بيان، إلا بقوله طبعا، أن الله يعذب بالنار، وحرم أن يعذب الناس بالنار إلا قرد، يعني لو أن رجل حرق رجلا بالنار يحرق به على الصحيح، واضح؟ فإذن هنا علينا أن نعرف التبيين من وجوه. القرآن تبيانا من كل وجه، تبيانا من كل شيء، جهة البيان، أن نعرف جهة البيان، واضح؟ أظن هذه ينبغي أن نتعلمها للإخوة. هذه مشاكل المبتدئين. لا يعرفون هذه الأمور والنقاش يكون معهم طيبا. قلت إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه، منها ما بين فرضه فيه، ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه، ودل على ما يطلب به بعلامات خلقها في عباده، دلهم بها على وجه الطلب والطلب عليهم. الآن سأسبق أنا الكلام، يعني هنا الشافعي الحقيقة، يعني أنا لا أمدح الشافعي فهو يعني، لكن أمدح كيف يقر الخصم. فعلمت أن أعلم أن خصمه يعني عارف ماذا سيذكر في دليل. انتبهوا لهذه النقطة، وهذه قدمت لها أنا شيئا من كلامي. ما هو الدليل الذي احتج به الشافعي على القول بالقياس؟ القياس هو أدلة من أدلة الشرع فيما ذكرنا معنى هذه الكلمة، يعني هو ينشئ حكما، هو يقول حلال حرام. طب فيما تحتج الشافعي؟ قرأنا قرأنا الحقيقة وذكرنا، ما هو الدليل الشافعي للقياس؟ يعني هو البحث عن الأمارة، العلامة التي تدلنا على مراد الشارع. مش قال في قضية الآن كما سيأتي، يقول أن رجلا غابت عنه الكعبة فيبحث عن الأمارات وهي الجهة، الجهة أمارة تدلنا عليه. وكما أن القياس ماذا؟ أمارة ليس على معنى المتبقاش في أذانكم الأمارة على معنى الأشاعرة مع عدم موافقتها للباطن. لا، هي أمارة في الظاهر وهي حقيقة في الباطن، والقياس أمارة يدلنا على مراد الشارع، قد نصيب وقد نخطئ. فهمتم هذه؟ هذه واحدة للشافعي. لكن ثانية، بماذا؟ هل القياس له تعلق بأدلة الشرع؟ أي الحلال والحرام له تعلق بهذا؟ ماذا مثل له؟ هذا المثال الذي ضربه له تعلق بالحلال والحرام؟ فكروا فكروا، احنا تكلمنا عن قضية فعل الله وخلق الله، لماذا ضرب بما هل ضرب لنا مثالا في قضية الحلال والحرام؟ ضرب لنا في قضية التوجه للقبلة، يعني أمارة لفعل واقعي وليس فيها حلال وحرام. ماذا يقول؟ القياس ماذا يقول؟ القياس ماذا يقول؟ في النهاية بالقياس تقول هذا حلال هذا مكروه وهذا وهذا مباح، هذا واجب. بالقياس تقول هذا، ليس كذلك؟ يعني تقول الأحكام الشرعية الخمسة.
نعم.
شيخ؟
نعم.
طيب، هل ضرب لنا مثالا حتى يبين لنا أن الشرع قد قال بماذا؟ بالأمارة. ما هي الأمارة هنا في القياس؟ لكن ما هو الشيء الذي ضرب لنا به مثالا لأخذ الشارع بالأمارة؟ هل هو بما يؤخذ به الحلال والحرام، أم بما يؤخذ به الواقع والكون؟ يعني الآن الكعبة مكان، مكان، فحتى تعرف المكان مش تعرف الحلال والحرام، بالتوجه إلى الجهة أنت تتوجه إلى مكان، يعني أنت تريد أن تعرف المكان، التوجه إلى الجهة، أنت ما تريد أن تعرف المكان، فأنت غاب عنك المكان بنظرك فتبحث عن أمارة لتقربك إلى المكان، صحيح؟ إذا هو بحثنا عن ماذا؟ عن المكان، مش بحث عن حكم شرعي، مش بحث عن حلال، عن حرام، عن حسن، عن ما، هو بحث عن مكان. فأمرنا الشارع عندما قال لنا توجه لهذا المكان ولا نستطيع أن نتوجه إلى عينه، فقال إذا ابحث لك عن أمارة لتدلك على المكان الذي أمرتك به، ابحث لك عن أمارة لتدلك على ماذا؟ على مكان خلقه، على خلق، على خلق. وكلمه وأخذه هذا الذي نص الله عليه نصا، أخذه من أجل أن يستدل به على دليل يصلح أمارة لأن تقول هذا حلال وهذا حرام. كيف؟ كيف عقلية المقابل كيف قبلت أن ما صلح في الشرع أن يكون أمارة لمعرفة المكان أن يكون أمارة ليس هو ذات الأمارة، ولكن أقصد أن الشرع قد أمرنا الأخذ بالأمارة في هذا الباب، فهو جائز لنا ومن باب الدين أن تأخذ الأمارة من باب آخر. على أن أدلة الخلق هي الأدلة في الجملة هي أدلة الشرع، وأن العقل إذا كان ذكيا في باب فإنه يكون ذكيا في بقية الأبواب. لا يمكن للرجل أن يكون عالما بالشرع مما يقال له فقيه، عنده القدرة على الاستنباط وهو يكون بليد في حياته، إذا خاطبته 100 مرة لا يفهم عليك. يعني العقل الذكي في باب والعقل الذكي في كل باب، وإن الشريعة والحقيقة على كلام الصوفية، وإن الشريعة التكوين والتشريع الأمارة لهما واحدة. فهمتم هذه النقطة؟ هذه دعكم من مدح الشافعية، لكن كيف قبلها المقابل؟ بالله عليك لو الآن أنت واحد سألك عن دليل في مسألة دينية ليس دليل من حكم حلال وحرام، إنه كيف تفهم الشريعة في هذا الباب؟ وتضرب له مثالا يتعلق بفهم كيف تفك السيارة وكيف تقودها. إيش الكلام؟ صحيح؟ تفهمتم علي؟ أن أداة له الخلق والأمر توافق، من كان عاقلا ذكيا في الخلق يكون عاقلا ذكيا في الشرع، ولا يمكن للشرع أن يقوم على عقل ذكي يفهم سنن الله في الخلق. لا يمكن. الذي يجعل الأمارة يجعل هذه الأمارة. ومن هنا فإن الأصل هو الأصل لا نسلم، قال ابن حزم، وهذه من مناقبه كما في كتابه مداواة النفوس، قال والعقل، شوف كيف سمى العقل، قال والعقل هو اتباع السنة، لأنه بالطبع عقل اتباع السنة، لكن هو العقل من ليس فقط اتباع السنة، لكن أن تعرف السنة، أن تعرفها وأن تدرك مراميها. نتكلمنا إيش ميزة الشافع في هذا الباب، هذا يظهر منه أنه ليس فقط كان فاهما لدين الله، لكن يعرف كيف يستدل لدين الله حتى على المخالف بأدلة توافق عليه، استدل بالقياس، وهو له تعلق بأدلة الشرع. بماذا استدل القياس؟ بأدلة تتعلق بأدلة الخلق. لو قيل لرجل كيف أنت تعرف أن هذا السرير صحيح من أدلة الدنيا، مثلا أدلة من أدلة الجرائم، كشف الجرائم، أدلة من أدلة كشف المواد، فقال له هذا دليل من أدلة الحياة، فأدلة الحياة واحدة لها وجه. هذه من عظمة الإمام الشافعي، وهذه من عظمة الذي يقابله فيفهم عليه ويقر عليه ويقره. فهمتم؟ واضح كلامي ولا أكثر من هذا؟ نعم. إلا أن نعيده على نفس الكلام. فإذا الشافعي استدل بالقياس الذي له تعلق بأدلة الشرع بمسألة أمر الله بطلب أمارتها من ما هو خلق. كيف تكتشف الشيء؟ كيف تريد أن تصل للشيء؟ فتبحث عن أماراته. فإذا الأمارة معتبرة سواء كانت في الشرع أو كانت في العقل. قلت إن الله أفرد عليه وقد سأله أن تذكر الحجة في أن لك أن تقيس الآن هذا، وأن القياس وقوله وأن القياس بإحاطة كالخبر. وقلت إن الله أنزل الكتاب تبيانا لكل شيء، والتبيين من وجوه. إخواني القرآن الكريم والسنة النبوية تحتاج إلى مفاتيح، تحتاج إلى مفاتيح الفهم، مفاتيح. والتبيين من وجوه، الآن هو يريد أن نعرف بس المعنى ماذا؟ تبيانا لكل شيء. الآن وهذا الكلام واضح تجدونه في كلام ابن مسعود، ابن مسعود قالت له المرأة أو يوجد هذا في كتاب الله؟ قال نعم. فقال لا قالت لو أنزلي كتاب كتاب تأجل فقال لها قال الله عز وجل وما آتاكم الرسول فكلوا قال النص موجود في الكتاب تبيان هذا بيان بينه هو كل ما قلت لك عن رسول الله فصل هو من بيان كتاب الله قال ما هو التبيين من وجوه منها ما بين فرضه فيه أي في الكتاب ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه يا أيها الإخوة الأحبة كما قال ابن جرير وكما قال الشافعي قبله هنا وقالها في الرسالة إن الله تعبدنا بالنص وتعبدنا بالاجتهاد يعني قال لنا مسألة ظاهرة إذا دخلت المسجد فلا تجلس حتى تصلي ركعتين ولله على الناس حج البيت من استطاع هذا تعبدنا الله بأن نسلم وكذلك هل تعبدنا بأن نشكل عقولنا أن نجتهد ونتعب الله أكبر هذه عظيم من الإمام الشافعي والله عظيم رحم الله هذا الإمام ومنها ما أنزله جملة وأمر بالاجتهاد في طلبه في شيء يجب عليك أن تجتهد لتحقق مراد الله عز وجل في الأمر ودل على ما يطلب به إذن بعلامات خلقها في عباده إذن هي دلة في الخلق دلهم بها على وجه طلب ما افترض عليهم فإذا أمرهم بطلب ما افترض ذلك دل كذلك والله أعلم دلالتين أحداهما أن الطلب لا يكون إلا مقصودا بشيء أنه يتوجه له وهذا الأخوة وهذا المعنى هذا المعنى التابع له شرحنا أن الله ما طلب شيء إلا لمعنى ما طلب شيء إلا لمعنى هذه واحد من الشافعي وشرحنا أن الله ما أمر شيء إلا لمعنى والمعنى لا يمكن أن يتعارض لا أن يطلبه الطالب متعسفا لا أن يفترضه من جهة نفسه بل لا بد أن يتبع فيه طريق الحق والصواب والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي أي التحري والأخرى أنه كلفه بالاجتهاد في التأخي لما أمره بطلبه إذن أولا أنه أمره لمعنى وثانيا أن الوصول لهذا المعنى لا بد من التأحر لوصوله إليه قال فاذكر الدلالة على ما وصف قسم له قال من جلت بكلام هذا يعني الآن يذكر لي الدليل على هذه القواعد التي ذكرتها قلت قال الله عز وجل قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها للأسف طبع هذه فيها خطأ فاكتب قبلة غلط فلنولينك قبلة ترضاها فولي وجهك شطر المسجد الحرام وشطره قصده وذلك تلقاؤه يعني أن تكون مقابلا له قال أجل قلت وقال هو الذي جعل لكم النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر أمارة في الوصول إليه وقال وسخر لكم النجوم والليل والنهار والشمس والقمر وخلق الجبال والأرض يعني كما أن الله أمرك بأن تحقق الفعل وأعطى لك أمارة فكذلك أمرك بأوامر تعبدية أحكام شرعية وجعل لك ماذا أمارة لمعرفتها واضح المعنى يعني نرى أنه بليغ عبارته كما ترى مختضبة وغيره لكنها واضحة قال وجعل المسجد الحرام حيث وضعه من أرضه فكلف خلقه التوجه إليه فمنهم من يرى البيت ولا يسعه إلا الصواب القصد إليه يعني من رأى البيت لا يجوز له أن يتوجه إلى جهة البيت بل لا بد إلى حيث هذا مما هو معرفة ومنهم من يغيب عنه عن البيت وتنأى داره عن موضعه وتبعد داره بعيدة فلا يرى فيتوجه إليه بالاستدلال بالنجوم والشمس والقمر والرياح والجبال والمهاب أي مهاب الرياح كل هذا قد يستعمل في بعض الحالات ويدل فيها ويستغني بعضها عن بعض. المرات متعددة تكون مقام الواحدة مقام الأخرى. قال هذا كما وصفت، ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصبت. يعني هل على هذا المعنى؟ قال هذا كما وصفت وقبل قوله، لكن على إحاطة. على هنا الإحاطة المعنى الظن، الإحاطة هنا الغلب، الظن إحاطة بغير إحاطة يعني ظن، هنا إحاطة بإحاطة يعني اليقين. ولكن على إحاطة أنت من أن تكون إذا توجهت أصب. قلت أما على إحاطة من أني إذا توجهت أصبت ما أكلف، وإن لم أكلف أكثر من هذا فنحن. إذا تريدني أن أنا توجهت فيكون هذا إصابة للعين فلا أستطيع، أما أن أحقق الأمر فنعم، أن أصيب أو لا أصيب، المهم أني أخذت بالأمارة التي قال بها الشارع. وهذا يدلنا على أن القول بالقياس كما قلنا أن يؤدي إلى نتيجة ظنية بخلاف القول بالنص. وها هنا نقطة، فقد أكثر المتأخرون القول بأن أدلة الشارع النصية ظنية، وشرحناها في الأصول، وأن الأدلة العقلية هي أدلة يقينية، وهذا رد عليه. فالصواب هو الأدلة العقلية هي أدلة ظنية، وأدلة الشارع هي يقينية، لأنها تعرفنا مراد الله من غير نفس. أما هذا الدليل العقلي لأن يعرفنا مراد الله فقد يصيب وقد يخطئ، لكن أخذنا بالأمارة كما أمر الله، أخذت بالأمارة كما أمر الله. قال فعلى إحاطة أنت من صواب البيت بتوجهك. قلت أفهذا شيء كلفت الإحاطة في أصله البيت، وإنما كلفت الاجتهاد، أن هذا شيء ما كلفت الإصابة فيه 100%، إنما كلفت بماذا؟ الاجتهاد. فكما أن الاجتهاد في البحث أمرنا الله بالاجتهاد عما غاب عنا وهو البيت، كذلك وهو البيت، وعاد أكرر وهو بيت شيء مكاني، كذلك هو أمر لنا بالاجتهاد في البحث عما غاب عنا من الأدلة، عما غاب. وهذه لفتة، وإن كان التشبيه حقيقة لا يصح أن يكون كليا، لكن هنا لا ينبغي أن نذكر البيت موجود ولا مفقود، لكن غاب عني، لكن غاب، البيت موجود لكن غاب، كالدليل موجود موجود لكن غاب عني. وقال فما كلفت؟ قلت التوجه شطر المسجد الحرام، فقد جئت بالتكليف، وليس يعلم الإحاطة بالصواب موضع البيت آدمي إلا بحيات، يعني بوجود النص على المعنى الذي يريده. فأما ما غاب عنه من غيره فلا يحيط به آدمي. قال فنقول أصب. قلت نعم. سألوا قالوا طيب يعني أنا وقد كلفت بالاجتهاد ولا أعلم أصبت أو لا أصبت، هل يقال أصبت؟
نعم.
يعني هل يقال هذا؟ قال أصاب الفعل؟
أصاب التكليف.
شو قال؟ نعم على معنى ما قلته. واضح؟ لأنه هو بده معنى، هل يقال؟ لأنه لازم ربما يقول يعني هل أصبت البيت؟
الحقيقة
يعني هل أصبت البيت؟ يقول على معنى ما قلت أني أصبت، على معنى أني نفذت أمر الله. فهمتم؟ وهذه الحقيقة موجود في الحديث فيما نناقش، فيكون يتكلم فالآخر يطرح عليه شيء، يقول هل تريد كلا؟ يقول على معنى ما قلت، على معنى ما تقول. الناس قد يستخدمون ألفاظا وكل واحد يريد بها معنى، فالأصل أن تحمل كلامي على المعنى الذي أرد. يعني الشاهد دقة كأنه يعني ينقش ينقش. نعم. قلت نعم على معنى ما قلته، أصبت على ما أمرت به. فقال ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به، يعني ما فيش جواب آخر، وإن ما يصح في هذا الجواب ربما هو الآن يناقش في قضية أنه يعني لا يصح إلا القول بما تقوله والقول بالقياس ضرورة عند غياب النص. صحيح. وإن من قال كلفت الإحاطة بأن أصيب لزعم أنه لا يصلي إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا، وإن القرآن لا يدل كما وصفت على أنه إنما أمر بالتوجه إلى المسجد الحرام، والتوجه هو التأخي والاجتهاد لم يحصل. إذا تبيانا لكل شيء بين كل شيء. الله عز وجل هناك ما أمرنا به على وجه القطع واليقين، وهناك ما أمرنا به على وجه الاجتهاد الذي يؤدي إلى الظن. فقال اذكر غير هذا إن كان عندك. والحقيقة أن الاتصال ما يصح.
هذا نفس الكلام المناظرة.
لا هنا قلت نعم على معنى ما قلت وأصبت على ما أمرت به، ما يصح في هذا جواب أبدا غير ما أجبت به.
مش هو قول هذا المخالف
يعني ما لا وجه مع الفقر التي بعدها، الفقر التي بعدها للشافعي. الفقر قال وإنما قال كلفت لحاق بأن أصيب، زعم أنه لا يصلي إلا بأن يحيط إلا أن يحيط بأن يصيب أبدا، وإن القرآن لا يدل كما وصفت إلا أن يقول كما وصفت.
وصفت
ما يعني إما بانتزال فقال وإن يعني قال وصفت. فقال اذكر غير هذا إن كان عندك، الآن ذكر قوله فقال اذكر غير هذا إن كان عندك كم وصفت كما وصفت كلام الشافعي، لأنه الآن بدأ بنفسه بخصمه فقال، يعني هذا الكلام ما زال هو كلام من؟ كلام الشافعي صحيح. إذا فقال هذه لا تصح. فقال في فقرة 120 لا
تصح. ما يصح من غير ما أعجبت به
صراحة. قال هذا صحيح ما أعجبت به. فقال اذكر غير هذا إن كان عندك كم
عندنا ساعة ورصة هذه مش هي
قال فقال ما ليس له. نكمل لأنه المعنى واضح لكم حتى ما نضطر في يوم ثانيا نرجع إليها، لأنه نفس السياق ونفس المعنى. وقلت له قال الله عز وجل فمن قتله منكم متعمدا فجزاء مثل ما قتل من النعم يحكم به ذو عدل منكم، اللي هو أن يقتل رجل صيد البعض البر وهو محرم، فإذا قتل شيئا ماذا عليه أن يبدي ما هو شبيه به، وهي مسألة طويلة فيما يشبه على المثل يشهدان فيه، أي على مثل المقتول المصير من محرم، لأن الصفة تختلف. أمره بمثله ما أمره أمره بمثله، لكن ما أمره بعينه ولا به بأخيه. يعني ما إذا صدر رجل غزالا أن يتصدر غزالا لم يجي غزال، فيأتي يحكم به لو عدل منكم أن هذا الغزال مثله شيء آخر، كان مثل إيش مثلا لو يرجع إلى أهل الحرة ما إيش مثل الغزال
طيور طيور
المعز
إيش منكم ما فيها منكم
عندنا يحكم به لو عدل من
هي
ووضح القصد يعني في المراد الذي يقول على المثل يجتهدان فيه، لأن الصفة تختلف فتصغر وتكبر. فما أمر العدلين أن يحكما بالمثل إلا على الاجتهاد لم يجعل الحكم عليهما حتى أمرهما بالمثل، يعني لم يأمرهما بالأمر حتى وسع لهم الدائرة بأن يقول بالمثل. وهذا يدل على مثل ما دلت عليه الآية قبلها من أنه محظور عليه إذا كان في المثل اجتهاد أن يحكم بالاجتهاد إلا على المثل، ولم يؤمر فيه ولا في القبلة إذا كانت مغيرة عنه، فكان على غير إحاطة من أن يصيبها بالتوجه أن يكون يصلي حيث شاء في غير اجتهاد بطلب الدلائل فيها أو بالصيد معه، لأن لا يجوز عمل بالاجتهاد مع وجود النص. هذه خلاصة العبارة. ويدل على أنه لا يجوز لأحد أن يقول في شيء من العلم إلا بالاجتهاد، والاجتهاد فيه كالاجتهاد في طلب البيت في القبلة والمثل في الصيد واضح. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه، الاجتهاد والقياس لا يصح إلا اللي عرف الدلائل منها من خبر لازم، لأنه هو الحق بالماذا بالأصل، فلا بد أن يكون كما ذكرنا في قضية الاجتهاد. ولا يكون الاجتهاد إلا لمن عرف الدلائل عليه من خبر لازم كتاب أو سنة أو إجماع. الحديث عن الإجماع الحقيقة يحتاج إلى وقفة، ولكن نؤجل هذا بداية الدرس القادم ونكمل، لا بد أن نتعدل عن الفقرة حتى نكمل الفقرة. لكن الإجماع عليه حديث طويل، يعني هنا ذكره فقد يظن ظان أن الإجماع هو بغير الكتاب والسنة أنه هناك لا هو لا يصح إجماع لا وجود لا يصح قصدي لا يقع إجماع إلا بكتاب والسنة فقط هذه لا قدرنا من خبر فجعل الإجماع خبرا لا يجوز مخالفته وهو كان مقطوع به كالنص ثم يطلب ذلك بالقياس عليه بالاستدلال ببعض ما وصفته كما يطلب ما غاب عنه من البيت واشتبه عليه من مثل الصيد فأما من لا آلة فيه يعني لا خبر فلا يحل له أن يقول في العلم والمقلد لا آلة واحد يحافظ نصوص العلماء ويقف عليها ما يجوز ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهور والعدل طبعا العدالة خلاف بين العلماء فالأحناف يرون أن الإسلام هو العدالة لكن الجمهور يرون أن العدالة يجب أن تختبر العدالة الباطن يجب أن تختبر ولكن لابد من وجود معدل خبره يعرف في تجارته في بيعه في شرائه بخلاف الأحناف الأصل ورجل العدالة والصواب هو قول الجمهور كما تعلم ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل للشهادة والله يبنى هو العقل والدين العقل والدين وهل عنده دين عابد كما قال الإمام مالك عليه رحمة الله ولقد تركت أحاديث أقوام كانوا يجلسون إلى هذه الأساطير يرجى منهم الدعاء ولا أقبل حديثهم عباد عباد أتقياء بكائين لكن لم يروي عنهم ولم يقبل حديثهم فقال فإن هذا الدين لا يؤخذ إلا من أهله رجل حافظ ضابط هنا ذكر العدل العمل بالطاعة يعني بالشريعة ولكن إذا أردنا منه شهادة يجب أن يكون خبيرا بما أخذنا به ليس وقف الديانة يعني هذا أمر ينبغي أن يكون عاما لكل شيء ولكن لا بد أن يؤخذ القول من أهله من أهله العقل لأن هنا المسألة الشهادة لابد أن يكون عاقلا لها لكن رجل نساء رجل يهم رجل نظر ضعيف رجل سمع ضعيف كيف تؤخذ شهادته ولو كان عابدا تقيا صالحا وهكذا فينبغي أن نعرف هذه النقطة ومثل هذا أن الله شرط العدل بالشهود والعدل العمل بالطاعة والعقل الشهادة فإذا ظهر لنا هذه قبلنا شهادة الشاهد على الظاهر وقد تقدم كلامه يمكن للشاهد أن يكذب يمكن للشاهد أن يخطئ ولكن أخذنا به تقدم وقد يمكن أن يكون يستبطل خلافه ولكن لم يكلف المغير فلم يرخص لنا إذا كنا على غير إحاطة من أن باطناه كظاهره أن نجيز شهادة من جاءنا إذا لم يكن فيه علامات العدل وهذا يدل على ما دل عليه ما قبله وبين أن لا يجوز لأحد أن يقول في العلم بغير ما وصفناه الله الأمور سهلت لكم فنتابع الآن ماشي واحد يضطر يشرح يعني شعر أنه عليكم فتح والأمور واضحة ما تستوقفني عبارات كثيرة قال أفتوجدنيه بدلالة مما يعرف الناس يعني عرف لي دلالة ما تقول بما يفعل الناس فقلت نعم قال وما هي قلت رأيت الآن خلاص من أدلة الشعر والآن يريد الأدلة التي يعملها الناس وهذا من التمادي في الأدلة والملاحقة لها فإن هذه وذلك ينبغي أن نعرف أن الأدلة قد تكون أصلية وقد تكون فرعية يعني أنت تذكر الشيء وتذكر أدلته وتبدأ بماذا؟ بالكتاب والسنة ثم تذكر بما هو شبيه وللأسف عادة الرادين على كثير من فتاوى الأهل يأخذون من أدنى ويتركون الأعلى لأن الدليل الأدنى يكون ضعيفا ودلالته على المراد تكون ضعيفة لكن يستأنس به لكن يستأنس به لوحده يستخل به لا يؤخذ به مع لحوقه بالأصل فيأتي ويختلف الضعف وللأسف هذه صنائع بعضهم لا نذكرها في هذا المجلس فإنه يبطل كثيرا من أقوال الناس عن طريق الأخذ ما استأنسوا به من أدلة ويترك أصولها فقلت نعم قال وما هي مما يفعل الناس فقلت أرأيت الثوب يختلف في عيبه والرقيق وغيره من السلع من يريه الحاكم ليقومه؟ ولو اختلف الناس أن رجل اشترى ثوبا جيدا فأعطاه فقال هذا رقيق ولأنه لا فيه عيب، من الذي يقومه؟ الحاكم. قال لا يريه إلا أهل العلم به، هو صاحب الصنعة، لكن هذا قوله قد يكون صواب قد يكون خطأ، لكن أخذ به لأنه لا يمكن الحكم إلا من خلاله. قلت لأن حالهم مخالفة حال أهل الجهالة، أن يعرفوا أسواقه يوم يرونه وما يكون فيه عيبا ينقصه وما لا ينقصه. قال نعم. قلت ولا يعرف ذلك غيرهم؟ قال نعم. قلت ومعرفتهم فيه بالاجتهاد بأن يقيس الشيء بعضه ببعض على سوق يومها؟ قال نعم. قلت وقياسهم اجتهاد لا إحاطة؟ قال نعم. قلت فإن قال غيرهم من أهل العقول نحن نجتهد إن كنت على غير إحاطة من أن هؤلاء أصابوا، أليس تقول لهم إن هؤلاء يجتهدون حالمين وأنت تجتهد جاهلا فأنت متعسر؟ هذا حجة لأهل الحديث، واحد ما يدري ما لا يعلم. الله أكبر، يعني دورات. فقال ما لهم جواب غيره، وكفى بهذا جوابا تقوم به الحجة. قلت ولو قال أهل العلم به إذا كنا على غير إحاطة نقول فيه على غير قياس ونثبت بالظن بسعر اليوم والتأمل، لم يكن ذلك لهم؟ قال نعم. قلت فهذا من ليس بعالم بكتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وبما قال العلماء. وذكر هذه المسألة أن القول يجب أن يكون الرجل عالما باختلاف العلماء، وهي مما فرع عليه العلماء بأن الفقيه لا يكون فقيها حتى يعرف اختلاف العلماء. يعني الرجل تروا أن كثيرا من كلام العلماء فقه استفادة مما قاله السلف فقط مما قاله، وما قال العلماء. وعاقل ليس له أن يقول من جهة القياس، والوقف في النظر، ولو جاز لعالم أن يدع الاستدلال بالقياس والاجتهاد فيه جاز للجاهلين أن يقولوا، ثم لعلهم أعذروا بالقول فيه لأنه يأتي الخطأ عامدا بغير اجتهاد ويأتونه جاهلين. يعني لو أنه سكت أهل العلم أهل الخبرة القول، ما الذي سيتكلم؟ سيتكلم الجهال. ثم على واحد ثانيا الذي يقول بالقياس جاهل المعذور، لأنه يقول من غير إحاطة من غير خبر، بخلاف الذي يقوله ماذا؟ الذي يقوله هو عالم فله عذره. وهذا يعني كأنه يقول المخالف لا بد من الحديث حتى تقيس، واضح يعني ها واضح إشارة. قال فتوجدني حجة في غير ما وصفت أن للعالمين أن يقولوا، أي أهل العلم. قلت نعم. قال فاذكرها. قلت لم أعلم مخالفا في أن من مضى من سلفنا والقرون بعدهم إلى يوم كنا قد حكم حاكمهم وأفتى مفتيهم في أمور ليس فيها نص كتاب ولا سنة، وفي هذا دليل على أنهم إنما حكموا اجتهادا إن شاء الله تعالى. وين الدليل هنا؟ وين الكتاب والسنة؟ إذن الاستدلال بفعل السلف ويقال له، وهذا الذي قاله الشافعي يقال له استصحاب الإجماع. استصحاب الإجماع. ويقول لما قال الشافعي وهذه وإن كانت تسمى عند المجادلين وعند أهل النظر أدلة سلبية، بمعنى يقول الإجماع أهل العلم، فعلى المخالف إذا أراد أن ينقض هذا أن يذكر المخالف. قال له إجماع أهل العلم، تحتج له بماذا؟ بالإجماع. وهذه حجة انتبهوا لها. لكن الإنصاف هو الذي يريحك، إنصاف الذي يعني تتمنى واحد منصف. ما قال له ما جبت وره رك بستنى. قال الله تعالى بستنى قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي من أعظم الأدلة، ولكن أن يعرف المرء مع الدليل. قال فتوجدني هذا من سنة؟ قلت نعم. هو أخبرنا الربيع هذه يعني السنة. قال أخبرنا الشافعي، والشافعي ما في ضرورة. قال أخبرنا عبد العزيز محمد بن أبي عبيد الدراوردي عن يزيد بن عبد الله بن الهاد عن محمد بن إبراهيم التيمي عن بسر بن سعيد عن أبي قيس مولى عمر بن العاص عن عمرو بن العاص عن أبي قيس مولى عمرو بن العاص الواو تثبت إذا كان تكتب ولا تنطق. مولى عمرو بن العاص عن عمرو بن العاص أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا حكم الحاكم فاجتهد فأصاب فله أجران وإذا حكم فاجتهد فأخطأ فله أجر. يعني هنا بماذا استدل فيه الشافعي؟ ما دام شوف هنا يعني دلالة هذا الحديث عن المراد لا تصلح نقصا إنما لابد من ترتيب المراد منها. ماذا يقول الحديث؟ إذا اجتهد فأخطأ. فما دام أنه اجتهد فأخطأ إذا لم يأخذ بالسنة والنص إذا بماذا أخذ؟ أخذ باجتهاد الذي هو القياس الأمارة. فهمتوا؟
نعم.
إذا الدليل الذي قاله لا يجد فيه النص على المراد لكن فيه فهم لمراد النبي صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقال له دليل اللزوم. يعني لازم هذا أن الرجل قد قال باجتهاد ولذلك أخطأ. فلو قال بنص هل يخطئ؟ قد قال بإحاطة الإحاطة هل يخطئ؟ إذا قال بإحاطة غير إحاطة. احنا صرنا نتكلم زي الشاكر إحاطة وغير إحاطة. فهمتم إيش الوجه؟ وقال يزيد بن هاد فحدثت هذا الحديث أبا بكر ابن محمد ابن عمرو بن حزم فقال هكذا حدثني أبو سلمة عن أبي هريرة هو له سنة آخر الفضل وذكر الخلاف فيه. قال الشافعي فقال فأسمعك تروي فإذا اجتهد فأصاب فله أجران وإذا اجتهد فأخطأ فله أجران. جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم وجزا الله الإمام الشافعي خير الجزاء.
آمين.
الله عز وجل على خير وعلى نحب القوم ولما نلحق بهم سبحانك وتعالى.